Hopkins and Marwood. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي مني وأنا منه صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. نقرأ المتن للمصنع. قال ويستحق الثواب والمدح ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به، ولكن بشرط فعل الواجب لوجوبه كونه مأمور من الله به أو لوجه وجوبه يعني لتحصيل الملاك من المصلحة في هذا في هذه العبادة أو لوجه وجوبه كما شرحنا بالأمس، والمندوب كذلك إما لندبه أو لوجه ندبه. والمندوب كذلك يقول والضد لأنه ترك القبيح والإخلال به لأنه إخلال به، لأن المشقة من غير عوض ضل ولو أمكن الابتداء به كان عبثان. وذي شرحنا هذه العبارة فيما تقدم. الآن كلامنا وين في اتصالها بالعبارة الأخرى؟ قال وكذا يستحق العقاب والدم بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتمال على اللطف والسمع. هناك انتهينا من كيفية تصوير استحقاق العبد للثواب والمدح لفعل الواجبات وفعل المستحبات وترك القبيح. الآن هنا في هذه العبارة يريد لها أن يوضح كيف يستحق العبد العقاب والذم. متى يستحق العقاب والذم؟ قلنا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح، شيء قبيح يفعله، واضح؟ أو يخل بالواجب يعني يترك الصلاة مثلا. لماذا يستحق؟ يقول هذا لطف، واللطف واجب من الله، نفس العقاب من الألطاف الإلهية والذم من الألطاف. لماذا؟ لأننا عندنا صغرى وكبرى جهة عقلية، وعندنا آيات وروايات من جهة نقلية سمعية. بالنسبة للصغرى والكبرى بأن نقول العقاب لطف من الله، هذا الصغرى، والكبرى واللطف واجب عنه تعالى. إذن ماذا؟ العقاب واجب عنه تعالى سبحانه. الكبرى ذكرناه بالمسائل المتقدمة بالمسألة الثانية عشر في بحث اللطف مفصلا كبرويا، أن اللطف واجب عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. كلامنا فقط الآن إيه؟ في الصغرى. كيف يكون العقاب لطف من الله؟ يكون العقاب لطف من الله لأن الله عندما يتوعد عبده أنه إذا فعلت المعصية سوف تعاقب سوف تذم، يكون أبعد عن فعل المعصية، يلطف الله به. وإلا إذا لم يتوعد عباده كان تجدهم ينهمرون على المعاصي، هم مع الوعد مع الوعيد وتجد من يعصي، فكيف مع عدم الوعيد نستجير؟ فالوعيد لطف من الله، النار هي من نعم الله من ألطاف الله على العباد، لأنها تذكير في نار جهنم نستجب الله، وأنها مآل العاصين وأنها مآل المذنبين وأنها مآل المتمردين على الله، تمنع العبد ماذا؟ من أن يجتر على مولاه. فإذا الصغروي واضح كيف تصوير أن العقاب ماذا؟ لطفان، لأنه مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية، هذا اللطف المقرب نسميه كما شرحنا في الأبحاث السابقة. وكبرويا اللطف واجب عن الله، أنه مقتضى رحمته مقتضى لطفه كرمه أنه يروى واقعا أن الله سبحانه وتعالى كون لطيف بعباده جعل الجنة وجعل النار كألطاف مقربة للطاعة والبعد عن من؟ عن المعصية. هذا من الجهة العقلية. من الجهة النقلية بعد الآيات والروايات ما شاء الله واضحة الدلالة على أن الله وعدنا توعدنا هذا للعقاب. ما شاء الله القرآن كثير تكلم عن آيات العذاب، الروايات ما شاء الله أنواع العذاب ذكرته إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقرأ العبارة. قال: أقول أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب لتقدم، فكذا المعصية، كذا المعصية سبب لاستحقاق العقاب والذنب. يقول: فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب، استحقاق الاستجاب، استحقاق العقاب لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية وتقريره أن العقاب لطف، أن العقاب ماذا؟ لطف، واللطف واجب، العقاب لطف واللطف ماذا؟ واجب. أما الصغرى فلأن المكلفة إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها وهو الطاعة والخير، وهو معلوم قطعا واضح. وأما الكبرى فقد تقدمت الأبحاث السابقة كيف أن اللطف واجب عن الله سبحانه. الثاني، هذا الدليل الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله، متواتر ومعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله. العدلية يعني الإمامية والمعتزلة الذي يؤمنون بالحسن والقبح العقليين، يعني الذي يجعلون العدل من أصول الدين بتعبيرهم،
يعني كل العقلية
كل العدلية، معتزلة وإمامية. الأشاعرة يسمون من العدلية، الأشاعرة أو أقل شيء قسم لا يسمون عدلا، لا يبنون بالحسن والقبح العقلية، فبالتالي ما عندهم أدليل عقلي على ضرورة العقاب أو حتى الثواب، أدلة سمعية عندهم فقط.
الأشاعرة عدلية؟
لا، غير مو عدلية، المعتزلة عدليين. نعم. الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر. طبعا هنا الدليل عقلي ذهب جماعة من العدلية، وبعض العدلية كأن العدلين هم منقسمين بأن بالنسبة للعقاب فيه دليل عقلي، بعضهم قال نعم هذا اللي قررناه، وقسم منهم قال إحنا نؤمن بالنقل ماكو مشكلة. قال: الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية وكلام النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل المقتضي ذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو تركه. هؤلاء لنا ذكرنا بالبحث السابق، ما عندنا مطلب جديد نسترجع هنا، بأن قسم من المعتزلة كأبي علي وجماعة كعلبان الجبائي وجماعة ينسب لهم هذا المعنى حسب ما تقدم، وهو أنهم ماذا يقولون؟ فعل فعل ترك الواجب، ترك الواجب ليس قبيح إلا إذا ماذا تركه بعنوان أنه قبيح، أما ترك من دون العنوان لا يسمى قبيح. الأمس أقلنا على هالنقطة. كيف؟ يقولون بأنه الإنسان الآن الصلاة فعل وتركها ترك الصلاة، يعني الصلاة وضدها، ضد الخاص لها الصلاة وتركها. العاب لا يخلو إما أن يصلي أو لا، فإذا ما صلى صار بالضرورة ماذا؟ تارك له، هذا أمر ضروري ملزم به، فيتحول إلى إيه؟ إلى التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. إذا جالب الشر قال له طر إلى السماء، هذا قبيح. لماذا قبيح؟ لأن أنا ما في مقدوري أن أطير إلى إيه؟ إلى السماء. كما درسوا في علم الأصول، التكليف بغير المقدور أمر محال، يعني قبيح عقلائيا، قبيح عند العقلاء أن تأمر بما لا أطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنفس الشيء الآن أنا ما صليت، خب في حال عدم صلاتي يعني تركت الصلاة، التنسى هذا أمر ضروري قصد علي بتعبيرني، فكأني أنا ما تركت الصلاة، يعني أقول في حال أني ترك الصلاة أني مجبر على الترك، يعني لما ما صليت يعني ماذا وقعت في الشق الآخر، ما هو الترك، ما في حالة وسط. فمن هنا قالوا تارك الصلاة تارك المخل بالواجب وهو ترك الصلاة إذا تركه لا لعنوان أنه قبيح فإنه لا عقاب له. نعم لو ترك الصلاة ويعلم أن ترك الصلاة ماذا قبيح يستحق العقاب، ماذا رددنا عليه نقول؟ العقلاء بهم بما هم عقلاء يصورون بأن تارك الواجب بغض النظر عن أي عنوان، ترك الواجب أخل بالواجب يلام أو لا يلام؟ يلام ويذام. يعني واحد الآن ما جاء الوظيفة اليوم، عنده وظيفة يشتغل الصباح وما جاء ترك الوظيفة ما جاء اليوم، هل يقال بأنه والله لا ما نلومه لأن نشوف هل هو ترك لأنه قبيح أو لا؟ فإن لم يأتي للوظيفة وأدرك أن الوقت ترك الوظيفة قبيح نلومه نخصم عليه نعاقبه، إذا لا والله أقول أنا لا أدري ما أدري ما هو لأني قبيح بس ما أجي لأني ما حضر ضروري أني ما أجي، ما يكتفون العقلاء بهذا المعنى بل يقول يستحق الذنب. نفس الشيء نقول نحن لهؤلاء بأنه هذا رددنا على استرجاع للمطلب، نقول بأن تارك المخل بالواجب ماذا يستحق العقاب يستحق الذنب حتى لو ما لاحظ العنوان أو لم يلاحظ ترك الصلاة. بعد ما تقول لي والله ترك الصلاة بس ما يدري نص ترك الصلاة هذه ما لها ربط، المهم أنه ما كان مأمور بالإتيان ماذا بالصلاة ولم يأتي بالصلاة إذا يستحق العقاب. يقول إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذنب ولا عقاب، لا دم ولا عقاب، بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح الذي يوجب العقاب، والذنب فعل القبيح، والترك هنا لا يسمى قبيح عندهم، أو ضد فعل الواجب وهو تركه إذا ترك بهذا العنوان، وقد تقدم بيان ذلك في البحث السابق، يعني ذاك في خلاصة ما تقدم. شوف المثل قال وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتمال على اللطف والاستمع، انتهى المطلب. قال ولا استبعاد باجتماع الاستحقاقين باعتبارين، هذا بيان هنا دليل هم أبي علي وجماعة معتزلة أن ترك الواجب من دون الالتفات لا يستلزم العقاب، نفس الكلام نفس المطلب تقريبا، لأنهم هذا هم نفس الشيء، قال بأن تارك الواجب ولا وهو غير ملتفت أن ترك قبيح ما يستلزم العقاب، قلنا ماذا ردنا عليه؟ قلنا لا لا يستلزم، قلنا أنه يستلزم ماذا؟ العقاب. كيف تقرير شبهتهم أو إشكالهم؟ قالوا بأنه تلاحظوا إياه لو كان ترك الواجب يستحق عضويا، لو كان شلون يصير معنى ترى المكلف يخل بالواجب فتقولون أنه يستحق العقاب، وتارى يخل بالقبيح أمامه جابك مباشر بخمر وما شربه أخل يعني ما فعل الحرام هذا يعني أخل بالقبيح، هنا قلتم أنه يستحق الثواب، أحسنتم المدح والثواب، المدح والثواب متلازمان، الدم والقبيح والقبيح متلازم كما سيأتي. يقول لو كان ذلك سبب، لو كان ترك القبيح لا لو كان الإخلال بالواجب سببا للذنب لكان الإخلال بالقبيح سببا للمدح، لاحظوا ياي، وعليه في حال انه ترك القبيح شو يصير؟ لكان المكلف إذا خلى من الأمرين، يعني لا فاعل واجب ولا تارك محرم، شو يصير؟ يصير معكم لازمه هم مستحق للذم والمهر، مكلف لا فعل واجب ولا فعل قبيح، شو يصير معكم هنا؟ يستحق المدح والذم، يعني في حال صح التعبير خلوة، يعني الآن مثل الآن أنا الحين أنت جالس الآن مثلا، بس هكذا لا عندك واجب تفعله ولا عندك قبيح تفعله، يلزمكم أيها العدلية على هذا ماذا؟ أن يجتمع في شيء واحد ماذا؟ مدح وذم. مدح لأنه أحسنتم في هذا الحال ترك فعل القبيح، وهذا مدح، وذم لأنه في هذا الحال ترك الواجب. الآن في حال جلوسه هكذا لا فاعل واجب ولا فاعل محرم، فعليه يلزمكم أنه ماذا؟ أنه يستحق الملك والذم، وهذا ما يصير. كيف يستحق الملك والذم في حال واحد؟ هنا الجواب يقول ان لا، ما في استبعاد، لانه لا مانع ان يجتمع الذم والملك حتى للفعل الواحد. مثل الانسان الان جالس، افترض مثلا ينظر الى القران، لا مثلا افترض نعم ينظر الى القران، والنظر القرآن عبادة، في حال النظر إلى القرآن عبادة، وهو مثلا ماذا؟ يسمع شيء محرم، يسمع شيء محرم والعياذ بالله. بالاعتبارين ماكو منافة أنه من خلال نظر إلى القرآن يستحق الثواب، لأنه هذا عمل مستقل، وفي حال سمعه للغناء ماذا؟
يستحق الذنب.
شو المنافة؟ أنه باعتبارين وهو في حال واحدة يستحق الذم والمدح. إذا ما أشكلتموه أنتم علينا من جهة أنه ولا استبعاد باجتماع باعتبارين، هذا رد على أشكالهم، هذا غير تام.
بعد العبارة
قال أقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم، منعوا ان المخل بالواجب لا يستحق الذم عندهم، عند ابي علي وجمال قلنا نحن يستحق، وتقريره انه لو كان ذلك سببا، شلون انه لو كان كذلك؟ يعني لو كان الاخلال بالواجب ماذا؟ سببا للذم، تصير انه لو كانت سببا والاخلال بالقبيح سبب للمدح، شو يصير؟ يلزم لازم، وهو لكان المكلف إذا خلى من الأمرين، من فعل الواجب والحرام، ماذا صار؟ مستحقا للذم والملك، وهذا عندهم باطل. كيف؟ في حال واحدة يستحق الملك والذم، ماذا أجابه المصنف؟ قال أنه اختلاف الاعتبار ما فيه إشكال، ثم درس في علم أصول رسالة اجتماع الأمر والنهي على مبدأ من يقول جواز اجتماعهما. إنسان يصلي الواجب في الأرض المغصوبة، من جهة هو مأمور بعدم المكوث في الأرض المغصوبة تصرف من غير إذن الغير وهو حرام، ومن أخرى من جهة أخرى واجب الآن عليه الصلاة، يطلع الوقت وفي دقيقة دقيقتين مثلا ما يقدر يطلع ويترك الصلاة، وهو مأمور بالصلاة من جهة ومأمور بالنهي من جهة. فمن يقول بالجواز اجتماع الأمر والنهي قل نعم، هم صلاة صحيحة، وإن كان يؤثم من جهة أخرى. نعم هناك من يقول لا يجوز بعض آخر، لكن هذا هم يعني بهذا المبنى وفي هذا اللحاق ممكن الجواب عليهم، نقول بأنه لا مانع من الاجتماع بلحاظ اختلاف الاعتبار والحيثيات. واضح؟ يقول والجواب لا استبعاد. ليش انت تستبعد؟ ليش تقول هذا بعيد او محال او لا يمكن؟ هذا معنى استبعاد، لا يمكن يعني. والجواب يقول لا استبعاد باجتماع الاستحقاقين باعتبارين، باعتبار كذا واعتبار، فيذم على احدهما ويمزح على الاخر، كما اذا فعل طاعه ببعض اعضائه ومعصيه للبعض الاخر في حال واحده. مثل الان يقولون الان يصلي الانسان صلاه الواجبه في المسجد الحرم مثلا أو في مكان عام، ومرت فتاة مثلا ونظر لها نظرة غريبة، أرى نظرة محرمة، هل تبطل صلاته؟ يقول لا، الصلاة صحيحة أصلا الواجب، لكن أثم على هذا الفعل. لا، عنده نية خير، شيء طبعا نية الخير تختلف. واضح إن شاء الله المطلب. من هنا قال ولا استبعاد باجتماع الاستحقاق، غير ماذا؟ باعتبار. تعال قال وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيحة، هذا ما يخلصه، هذا شغل الدراع هذا الأسبوع الرابع وياهم كذا، هذا اللي قلنا لكم المعاد ما هذا وقت، يعني بعد المطالب هي كذي جافة متعبة، بس تروح إن شاء الله تتخف بعد. وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيحون. واحد سموه البلخي، أبو القاسم البلخي، عنده رأي يقول بأنه الثواب قبيح أن تعطى على التكاليف، يعني الله يكلفني بالصلاة والصوم والعبادة ومع ذلك الله بيعطيني ثواب عليه، يقول لا. لماذا؟ يقول لأن المفروض طاعاته تكون شكرا لله على النعم، ما جنت تطالب الله بثوابه كذا، قبيح أصلا. الله يكلفني بالصلاة والعبادات وكذا، هذا جزاء لما أنعم على المسلم. هي كفكرة صحيحة من جهة ماذا؟ من جهة أنه العبادة على أقسام ثلاثة معبرة الروايات، عبادة التجار وعبادة العبيد وعبادة الأحرار. عبادة التجار خوفا طمعا في الجنة، يعبد لأجل الجنة. عبادة العبيد خوفا من النار. عبادة الأحرار لا طمعا بالجنة ولا خوفا من النار، بل كما قال أمير عليه السلام وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الفكرة صحيحة، كلامنا الآن أنه يستحق الثواب أو لا. هذا البلد يقول ما يستحق الثواب، نقول إحنا لا مانع أن الإنسان مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه أو حديث ومن سار على نهج أنه أصلا ما يفكر لا في جنة ولا في نار، بل لو قل لو لا جنة ولا يبقى على عبادته شكرا لمن؟ لله. عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة سيد الزهراء أهل البيت، عبادة الشاكرين، عبادة العارفين بالله. يقول ما أكون أفا أن عبادتهم شكرا على نعم الله وتقربا لله من دون نظر الجنة والنار، وأن الله يثيبهم، أكون مانع الجام؟ ما هي مانع الجام. هذا البلخي الفكرة صحيحة، لكن وين الإشكالية في البلخي؟ أحسنتم، منع الثواب، يعني كل هذه مانع الجام ما يصير انك تعبد الله شكرا على نعمه وفي ثواب، ما في ثواب اصلا. احنا ماذا نجيبه؟ نقول ماكم منافاة، بالعكس احنا نتمنى ان العباد كلهم يعبدون الله حبا ماذا؟ لا، شوقا اليه من دون الطمع في الجنه والخوف من النار، هذه اكمل العبادات، لكن مع ذلك ماكم منافاة ان الله ماذا؟ يثيبهم، ماكو اي منافاة. التفت وياي؟ إذا هذا إشكال هنا، قال بأن العبادات التي نحن نتعبد بها إنما هي لشكر نعمائه، فبالتالي ماذا؟ لا تستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع أصلا، وإذا الله بيعطي ثواب تفضل مثلا. لكن هذا رأي جماعة من العدلية، قالوا لا، حتى المصنف احتج عليهم بهذا الكلام وأبطلهم، قال ما بالعكس، يعني أنت لما تقول أو قلها كذا بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه. أنت الآن الحين أنا مثلا يجي لي واحد تقول عندي مزرعة وجلسة واستقبل الناس واخدم الناس مثلا، هذا شأني مثلا، أو شأن السيد مثلا، أو شأن الشيخ، شأن كرام المؤمنين، فيجيني واحد أساعد أعطي بالله 10,000 20,000 أسألنا في شراء بيت راحت وياي، فيقولون قبيح عند العقلاء أنه أجي أنا مثلا لأني ساعدته أقول له والله أنا ساعدتك ولازم تطيعني ولازم كل خميس تمرني وتسلم علي وتحب يدي وكذا، هذا واجب عليك شكر المنعم كذي، يقول هذا قبيح مستأجن عند العقلاء. فكيف عند من؟ سيد العقلاء وهو الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنعم، يقول لي أنا أبي تعبدني، ها أنا ما أعطيك نعم مجانية، استغفر الله، ما ينسجم مع الله هذا. نعم أنت أيها العبد اعبد الله شكرا لنعمه، إما الله سبحانه وتعالى ما يجعل التكاليف ماذا بدلا من احسنتم عوضا عن النعم اللي اعطيك اياها. هذا قبيح، مثل ما قلت لك الانسان يساعد هذا ويساعد هذا يطلب منهم امور مثلا قبيح مستعجل. فبالتالي يقولون بانه هذا نقص بالعكس، هذا يصير رياء، يصير نوع من استغفر الله يعني الانسان ما ينسجم مع الانسان العالي ما يقبله على نفسه. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذن ما تذكره من ان الثواب غير تام وغير صحيح هذا في غير محله وغير تام اساسا. فبالتالي لا مانع ان الله سبحانه وتعالى بالعكس هذا كرم من انه مع ذلك يعطيني نعم وعبادتي هم لمصلحتي انا، لان ما في شيء يرجع لله، لان تعلمون وما خلقت الجن والانس ليعبدون هذا راجع لمن؟ لكمال العاد. ومع ذلك الله شو يسوي بعد؟ من كرمه هم يعطيك عليه ثواب، وهذا اكمل بالنسبه يعني بالنسبه لان الله سبحانه وتعالى يصير نظرا لله اكمل وهو انقص عرفت الى غير ذلك. هذا تمام الكلام. قال نقرا العباره السريع. قال اقول ذهب ابو القاسم البلخي الى ان هذه التكاليف وجدت شكرا للنعمه لانعمت نعمه الوجود والصحه والمال والعافيه والاولاد وكذا، فلا تستلزم وجوب الثواب، ما فيها ثواب، ولا يستحق بفعلها نفع، ما فيها نافع ولا ثواب، وانما الثواب تفضل من الله. نعم نقول ما مشكله من تفضل ما نقول، لكن تمنع لا. وذهب جماعه من العدليه الى خلاف هذا القول، واحتج المصنف رحمه الله على ابطال كلام من يعني؟ البلخي، بانه يقبح عند العقلاء بالنهض طبعا جوابه، بانه يقبح عند العقلاء ان ينعم الانسان على غيره، تعطي انسان مساعده وكذا ثم يكلفه. يقول اساعدك بهالشعب، ما في ناس كثير نافعين اصحاب المصالح يخدم، ولكن مو لاجل الله ولاجل خدمه الانسان، يبي ويش اغراض؟ مصالح مصلحه يسموه. اي ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومنحه، يقول انا مسوي ذي امراء وغيرهم، يعطي فلوس من هذا، يجيب لي قصيده، امدحني، تعال في المجالس امدحني وكذا. ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومنحه على تلك النعمه من غير ايصال ثواب اليه. هذا ويعدون ذلك نقصا في المنعم وينسبون الى الرياء، يقول هذا مراعي اصلا يسوي التصرف، وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب. قال وايجاب المشقه في شكر النعمه قبيح، ولقضاء العهد ياتي لا زال الكلام فيما ذكروا. وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد.